بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن يحرص المسلم على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأن يتعلم أحكام الشرع والدين، وأن يتعلم ما يقربه إلى الله عز وجل، فإن في طلب العلم النافع الأجور العظيمة والحسنات الجزيلة. أيها الأحبة الأفاضل، عنوان هذه المحاضرة أفكار منحرفة، فمقصود هذه المحاضرة التنبيه على أصول لبعض الأفكار التي تخالف مسائل الشرع والدين، وتخالف ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى عليكم رعاكم الله أن من تقريرات أهل العلم أن الشيطان الرجيم عدو يتربص بالإنسان آناء الليل وأطراف النهار على مدار الساعة، ويجري من ابن آدم مجرى الدم. ينبه أهل العلم أن الشيطان الرجيم يحرص أولاً على إيقاع الإنسان والعياذ بالله في الكفر والإشراك بالله، فإن لم يتمكن من ذلك حرص على إيقاعه في البدع، فإن لم يتمكن فهو يحرص على إيقاعه في الكبائر، فإن لم يتمكن أوقعه في الصغائر، فإن لم يتمكن شغله بالمفضول عن الفاضل. فمن الأمور التي يسعى إليها الشيطان، نسأل الله العفو والعافية، أن يوقع الإنسان في بدع تخالف أمر الله وتخالف شرع الله. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن الشيطان الرجيم يتربص بالإنسان في هذه الأفكار كي يضله ويبعده عن الصراط المستقيم. ألم يقل لنا ربنا جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هناك سبل أخرى للضلال وللشر، والعجب العجاب أنك تجد بعض أبناء المسلمين يمشي في هذه السبل، وللأسف الشديد قد لا يشعر أنه يمشي في هذه السبل، نعوذ بالله من غضب الله. لذلك جاء في حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. أي كما أن الإنسان المصاب بداء الكلب أو الدابة المصابة بداء الكلب، وهو الحيوان المعروف يصاب به هذا المرض، فيمشي في هذا المرض في جميع عروقه ومفاصله، كذلك بعض الأهواء تمشي في عروق بني آدم وفي مفاصلهم، بل لا يرى الحق حقا بل يرى الباطل حقا، نسأل الله العفو والعافية. لما سأل حذيفة بن اليمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل. فقال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هذا ما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الأهواء ومحذرا من هذه الفتن أو البدع الفكرية. لذلك كان السلف يحمدون الله حمدا عظيما أن عافاهم من الأهواء، والله إنها لنعمة عظيمة جدا. انظر إلى هذا التابع الجليل الذي كان في وقت الصحابة متوافرون فيه والأهواء قليلة جدا. من هو هذا التابعي؟ تلميذ ابن عباس، مجاهد ابن جبر رحمة الله تعالى عليه. ماذا يقول؟ ما أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء، فهو يرى أنه في نعمة ومنة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ذكر عن بعض أصحابه أن ابن القيم دخل عليه قال فوجدته يبكي، فقلت له ما الذي يبكيك؟ ما الذي جرى؟ قال ذكرت ما من الله عز وجل عليه به من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسرني ذلك حتى أبكى. تخيلوا أن مسلم بسبب هذه الأفكار الموجودة عنده تتلطخ يده بدماء الأبرياء، تتلطخ يده بأموال الأبرياء، يتلطخ لسانه بالكلام القبيح عن دين الله. أليست نعمة عظيمة من الله عز وجل عليك إذا عافاك من هذه الأفكار ومن هذه الأمور المنحرفة ومن هذه البدع السيئة؟ لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نطبق قول الله عز وجل، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يذكر بعضنا بعضا عن خطورة هذه الأهواء، نتناصح، نتذاكر، نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فنذكر هذه الأفكار كي نحذرها وكي نبتعد عنها. وأوصيك أخي الكريم أن تترك عنك الورع البارد. بعض الناس يقول سلم منكم اليهود والنصارى وأنت جالس تتكلم على بعض الناس الذين يظن بهم الخير، نقول رعاك الله، هذا من الذب عن دين الله. اليهود والنصارى شرهم يعرفه الناس، أما هؤلاء فقد يجهل شرهم ويعظم الفساد من خلال أفكارهم، لذلك لا بد من التحذير منهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة تحذيرا شديدا ممن؟ من أفكار الخوارج، وكان يسميهم كلاب أهل النار على شدة عبادتهم وشدة قراءتهم للقرآن وشدة قيامهم لليل، حذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك التحذير من هذه الأفكار المنحرفة من دين الله عز وجل، ونحتسب فيه الأجر كي نذكر أنفسنا ونذكر من حولنا، كي نحفظ بحفظ الحفيظ جل جلاله من مثل هذه الأهواء ومن مثل هذه البدع. من هذه الأفكار المنحرفة أيها الأحبة الأفاضل، وهذا فكر وللأسف الشديد عانت منه عدد من البلدان العربية والإسلامية، فكر الخروج على ولاة الأمر. وهذا الفكر له جذوره التاريخية، فالموجودون الآن يرددون شبه أقوام قد مضوا في قرون ماضية، شبه الخوارج، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. مع أن هذه المسألة تكلم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن من شدة اقتناء بعض الناس بمثل هذه الأفكار ماذا يقولون؟ يبدأون بالسخرية من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعو إلى السمع والطاعة، وعندما تقول له يا فلان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت من جماعة اسمع وأطع. طوبى لمن كان من جماعة ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن كان من فريق التزم ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة؟ إخواني الأفاضل، جاء جور الولاة، الولاة الظلمة والحكام الظلمة. في بعض الناس يتصور أن هذه المسألة حادثة في أيامنا، في أيام الصحابة ابتلوا ببعض الولاة الظلمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة بضرورة الصبر على الوالي الجائر وعلى الحاكم الظالم. جاء عند الإمام مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم، أي الشيء الذي لهم عندنا يأخذوه منا كاملا غير منقوص، ويمنعون حقنا، الشيء الذي لنا عندهم لا يعطونا منه شيء، فبما تأمرنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. بل أكثر من هذا، قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ نخرج عليهم؟ إذا كان الوالي لهذه الدرجة إن الناس يلعنونه وهو يلعن الرعي، لما لا نخرج عليه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل، الدعوة إلى عدم الخروج على ولي الأمر الظالم ليس لأجل إقرار ظلم ولي الأمر، بل لأجل مصلحة الرعية. ماذا استفاد الناس على مر التاريخ من الخروج على ولاة الأمر؟ سفك الدماء أمر عظيم، وتخيل شعوب كانت تعيش في أمن وأمان رغم جور السلطان، فيذهب عنها السلطان الجائر فتقع بينهم الفتن العظيمة التي لا تمحى خلال 50 سنة، بل لعلها لا تمحى إلا بعد مرور قرن من الزمان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام، كل من تدعوه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما حض عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة ثم يسخر ويستهزئ منك، ذكره بأن هذا ليس من كلامك، بل هذا هو كلام سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسبيح. مع التنبيه على فكر خطير موجود عند بعض هؤلاء. ما هو هذا الفكر؟ فكر الخوارج القعدية. ما معنى الخوارج القعدية؟ هم أقوام يحسنون ويزينون الخروج، لكن لا يتكلمون به، لا يدعون صراحة إلى الخروج. فإذا حوكموا بعد ذلك قال: أنا لم أدعو إلى الخروج. لكن هذا الرجل يصبح ويمجس الناس كل يوم في ذكر مثالب ولاة الأمر، في الكلام عن المنكرات الموجودة، ولا يذكر طرق علاج المنكرات من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، بينها الإسلام ما هي ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تخيل شاب متحمس في مقتبل العمر يسمع يوميا إن الحاكم ظالم، وفيه 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 وفيه، بعد ذلك ماذا سيقع في قلب هذا المستمع لهذا الكلام؟ سينقم نقمة عمياء على هذا الوالي. بسبب من؟ بسبب الخوارج القعدية الذين زينوا الخروج بطريقة غير مباشرة. وأذكر أن أحد كبار المتحزبة في أيامنا هذه يقول بأنه كان في الصف الثالث الإعداد، فوقع في يده كتاب يتكلم عن ولاة الأمر بالثلب والذم والقدح. قال: إلى اليوم لا أستطيع أن أتقبل مسألة الثناء على الولاة، أو لا أستطيع أن يعني أمضي على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة في الصبر على جور السلطان. كتيب صغير أدى إلى انحراف فكري بالكامل عند بعض الناشئة، واستمر هذا الانحراف إلى أن كبروا. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. وأحيانا إخوان الكرام قد يبتلى الرجل الفاضل الطيب، الشيطان يلبس عليه، بسبب ماذا؟ كثرة متابعة مواقع التواصل، فيسمع أن في دولة ما أقيم كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا وصنعوا كذا وكذا، فيتصور أن هذا هو الواقع، فيبني على ذلك أحكام تخالف أمر الله وتخالف شرع الله. يذكر بعضهم فيقول: كنت أجلس مع أحد الشباب الطيبين الأفاضل، لكن ذاك الرجل لبس عليه الشيطان، فيوميا يتحدث عن المنكرات الموجودة ولا يذكر طريقة علاج هذه المنكرات. إخوان الكرام، المنكر منكر والمحرم محرم، ولكن كيف نعالج الأمر المنكر أو الأمر المحرم؟ هذا يحتاج إلى فقه في الدين. أما أن نتكلم ويكون كلامنا فقط عن المنكرات يوميا، وقع كذا، حصل كذا، صار كذا، وقع الأمر الفلاني، فيسمع هذا الكلام بعض من لا يحسن ولا يعرف مآلات الأمور، فيرتكب أشياء سيئة. فيقول: لما كنت أسمع من صاحبنا هذا كل يوم هذا الكلام، شعرت أنه بدأ يؤثر علي سلبا، فتركت هذه المجالس فارتحت. نحن كما يقال أيها الأحبة الأفاضل، لا نقول بأنه لا يوجد منكر، لا يوجد خطأ، ولكن المنكر يعالج بالدعوة إلى الله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لو كان الوالي جائرا، كثرة الكلام لن تغير من الواقع شيئا. يذكر المقريزي، هذا المؤرخ المصري في القرن 9 الهجري، أنه كان يتحدث مع بعض أقرانه حول مثالب بعض ولاة الأمر، قال: فخرج والد صاحب المقريزي وقال لهم: اشتغلوا بشيء، فإن البطالون أعداء الدول. يعني هذا الكلام الزايد بسبب ماذا؟ البطالة، قلة العمل. لو الإنسان انشغل بالعبادة، انشغل بالعلم النافع، سيجد في ذلك أنسا عظيما عن مثل هذه الأشياء. جاء أن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام أحمد في المسند، نصح رجلا يقال له سعيد بن جمهان، هكذا اسم الرجل. فقال هذا الرجل لعبد الله بن أبي أوفى بعد أن سمعه يحذر من الخوارج: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني الحاكم ظالم ويفعل بهم كذا وكذا. قال: فتناول يدي فغمزها غمزة شديدة وقال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم. يعني عليك أن تقدم النصيحة له، أما أن تكثر الكلام فإن هذا لا يصح. إذا وجد منكر معين، حذر أهل بيتك، حذر من تعرف بالحكمة والموعظة الحسنة. وأما كثرة الكلام فإن هذه لا تصلح أبدا، مع التنبيه أيها الأفاضل أن هدي السلف عندما يبتلى الناس بجور السلطان أنهم يذكرونهم بماذا؟ بالتوبة إلى الله. نعم أيها الأفاضل، فإن السلطان الجائر بلاء وعقوبة سلطت على الناس، كيف يرفع البلاء؟ بالتوبة، بالإنابة إلى الله عز وجل. جاء أن جماعة جاءوا إلى الحسن البصري، والحسن البصري رحمة الله تعالى عليه من الموال، أي من العبيد والذين كلموه من العرب الأقحاح، يسألونه ويشاورونه في الخروج على الحجاج ابن يوسف الثقفي. والحجاج كما يذكر جماعة من أهل العلم أنه كان متسببا في قتل عدد من الصحابة. يعني تخيل رجل ظالم يصل إلى مرحلة قتل بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، بل رمى الكعبة المشرفة بالمنجنيق حتى تشققت جدران الكعبة المشرفة. فجاءه جماعة يشاورونه في الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال الحسن البصري وهو العالم الفقيه الذي قيل عنه بأن كلامه يشبه كلام الأنبياء، قال: أرى أن لا تقاتلوا الحجاج، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وأن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. يعني إن كان الحجاج عقوبة من الله، قد سلط الله عليكم هذه العقوبة، فالعقوبة من الله لا تدفع بالسيف، وإنما تدفع بالإنابة والتوبة إلى الله. وإن كان الحجاج على يعني بلاء سلط عليكم وأنتم على صلاح وتقوى، اصبروا حتى يحكم الله بينكم وبين الحجاج وهو خير الحاكمين. فقال هؤلاء: نطيع هذا العلج؟ نطيع هذا العبد في هذا الكلام؟ فمرت الأيام وقاتلوا الحجاج فقتلوا جميعا. فانظروا بارك الله فيكم إلى وصية السلف الصالح. أيضا قال الحسن البصري: جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع من الذنوب. لذلك لابد من تذكير الناس بالتوبة والإنابة إلى الله، فإن تابوا فإن الله عز وجل وعدنا، والله لا يخلف الميعاد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أيها الأحبة الأفاضل، هذه بعض الأفكار المنحرفة في مسائل الغلو، في مسائل التشدد، في مسائل سفك الدماء، في مسائل الاعتداء على الآخرين. ونحن مع التنبيه أن الشيطان الرجيم يحرص على إيقاع الإنسان إما في غلو، إما في تشدد، إما في نقمة على المجتمع، إما في تكفير للمجتمع، إما في وصف المجتمع والنظر إليه بنظرة سوداوية مقيتة حزبية، أو أن يوقع الإنسان في التفريط في تضييع أمر الله عز وجل. يعني إما أن يوقعه بعبارة بعض العوام إما في أقصى اليمين وإما في أقصى اليسار. ودين الله عز وجل دين الوسط، دين العدل، دين الاعتدال، ودين الذي ودين لا تشدد فيه ولا ظلم ولا بغي. لذلك قال بعض السلف: ما أمر الله عز وجل عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى غلو وإما إلى تقصير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الأفكار التي تقابل الفكر الأول، فكر التشدد، فكر الغلو، أنك تجد بعض الناس ينقم على دين الله إذا رأى من يطبق الدين يبغضه إبغاضا عظيما، بل في كل مجلس يتكلم بكلام خطير جدا ويقترب من دوائر محظورة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. تسأله: يا فلان، لما هذه النقمة عندك على مسائل الشرع؟ لما هذه النقمة موجودة في قلبك على بعض من يطبق مسائل الدين؟ فيقول لك: كنت في بعض أيام الطفولة فوجدت من بعض أئمة المساجد مثلا شدة وغلو فيبدأ ينقم على الدين بالكلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، لتعلم أن الدين أنزل من عند الله عز وجل، فلابد أن تتقبل وأن ترضى وأن تسلم لأحكام الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أمرهم سيد الثقلين بأمر قالوا سمعنا وأطعنا. فانتبه واحذر من هذا الفكر الخطير. بل بعضهم أيها الأحبة الأفاضل لا أظن بأن عنده، والله تعالى أعلم بخفايا القلوب، لكن الكلام الذي يتلفظ به كلام في غاية الخطورة. لا تقل بأن عنده نقمة على بعض المتدينين، تخشى أن يلبس عليه الشيطان فتنتقل هذه النقمة على الدين كله. نسأل الله عز وجل من العفو والعافية، فلنحذر هذا الفكر الخطير وهذا الفكر العظيم، ولنتهم أنفسنا. وإذا وجدنا أي سلوك خطأ، أي تصرف ليس بصواب، ليس الحل في أن ننتقل إلى الطرف الآخر، الحل في أن نعالج الأمر على ما دعا إليه ربنا في كتابه وما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ولنحذر من تلبيس الشيطان الرجيم. أيضا من الأفكار المنحرفة أن الشيطان يزين لبعض الناس فيصور لهم التشدد بفكر مغلوط، أو يصور لهم الغلو بفكر مغلوط، فيتصور أن بعض الأشياء تشدد وهي ليست تشدد أبدا بل هي من دين الله، ويتصور أن بعض الأشياء غلو وهذه ليست من الغلو بل من دين الله عز وجل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حض وحث إذا دخل أحدنا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فبعض الناس ما يفعل هذا الأمر، فإذا جئت وذكرته يأتيك أحدهم ويقول: أخي اترك التشدد، اترك عنك هذه الشدة، اترك عنك هذا الغلو. ومن قال لك بأن هذا تشدد؟ هذا تذكير بأمر من الدين وتطبيق أمر الدين، هذا أمر عظيم وأمر حسن. مثال آخر، بعض الناس مثلا يقول: يا أيها الناس، صلاة الجماعة احرصوا عليها، لا يجوز أن نتأخر عن صلاة الجماعة، الذي يفرط في صلاة الجماعة يخشى عليه. هذه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يحافظون على صلاة الجماعة في المسجد، يأتيك أحدهم ويقول: ما هذا التشدد؟ ما هذا الغلو في الدين؟ فنقول: اتق الله، لبس عليك الشيطان، أنت تصف ما دعا إليه الدين بالغلو والتشدد، وهذا خطأ قبيح جدا. لا يمكن أن يدعو هذا الدين العظيم إلى أمر ويكون في هذا الأمر تشدد أو غلو أو تضييق على الناس. بل قال الله عز وجل: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الإسلام يريد منا أن نعيش في راحة وفي طمأنينة وفي سعادة، والله لو طبق المسلم أمر الله عز وجل فإنه سيجد بعض المسائل التي قد يتصورها أنها شاقة سيجدها سهلة ميسرة من الله عز وجل عليه إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، نتذكر قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين كله أيها الأحبة الأفاضل بفروضه بسننه نعمة من الله عز وجل. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيضا من الأفكار المتطرفة أنك تجد بعض الناس وللأسف الشديد يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ما كانت الناس تسمع بهذه الطريقة قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، قبل 40 سنة. يخشى عليهم أنه انطبق عليهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام ابن معدي كارب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته. يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ما معنى هذا الحديث؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يحكي عن رجل قد ملأ بطنه وجلس متكئا، يعني يظهر عليه أن الله عز وجل أنعم عليه بنعمة المال ونعمة الرخاء، فيقول: ما وجدناه في القرآن سنأخذ به، وما لم نجده في القرآن لن نأخذ به. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لذلك كان الصحابة الكرام إذا سمعوا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم عظموا شأن سنته الشريفة. أيها الأحبة، قد يقصر الإنسان في تطبيق بعض السنن، لكن إياك إياك أن تسخر من السنة. يعني بعض الناس يقول: يا جماعة ادعوا الله لي، أنا مقصر، سألوا الله أن يعافيني وسألوا الله أن يتوب علي. هذا يرجى له الخير إن شاء الله تعالى. ولكن شخص آخر يقول لك: الناس وصلت القمر وأنت تكلمني إن قبل الصلاة نتسوك وندخل المسجد باليمنى ونخرج من المسجد بالقدم اليسرى. فنقول له: مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقى الله عز وجل. فإنه صلى الله عليه وسلم بشرنا أن المرأة مع من أحب، وكلنا إن شاء الله نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونرجو الله عز وجل أن يجمعنا به في أعلى عليين. الصحابة الكرام يسمعون حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك يواظبون على العمل بها. طفل أو شاب في مكتمل العمر يأكل في صحفة الطعام وتطيش يده، فيقول له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يلك، قال فما زالت هذه طعمتي بعد ذلك، أي واظب على هذا الأمر إلى آخر عمره، لأنها وصية من؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأفاضل، كل من يسخر من السنة ويستهزئ بها نذكره بقول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. فالله عز وجل رفع ذكر من يطبق السنة، والله عز وجل يقطع دابر من ينتقص السنة. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الأفكار المنحرفة أن بعض الناس يعارض السنة بالدليل العقلي، يعني تقول له قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول لك، أنا أذكر الآن كلمة بعض العوام، يقول لك الله عرفناه بالعقل، ما الدليل العقلي على هذا الكلام؟ ما هذا الكلام رعاك الله؟ الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإلا قل لي بربك أيها الأخ الكريم، ما هو الدليل العقلي الذي فرق بين متوضئ أكل لحم جمل يبطل وضوء أم لا؟ وضوءه باطل. طيب، رجل متوضئ أكل لحم أسد، لحم الأسد حلال أم حرام؟ حرام. هل يبطل وضوءه؟ لا، لا يبطل وضوءه. ما الذي فرق بين أمرين؟ رجل أكل من الطيبات قلنا له وضوءك باطل، ورجل أكل أمرا محرما نقول له وضوءك لا يبطل. هل الدليل العقلي يسعفك في هذه المسألة؟ لا يسعفك الدليل العقلي، لابد أن تقول سمعنا وأطعنا. قل لي رعاك الله، ما الدليل العقلي أن الإنسان لو صام في جمرة القيث وبدأ الصيام وقبل الأذان بعشرة دقائق شرب قطرة من ماء، قطرة واحدة، ما الدليل العقلي أن هذا الإنسان ليس له أي أجر في صيامه، بل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؟ ما الدليل العقلي على هذا؟ لا يوجد دليل عقلي على هذا. وإنما المسلم دائما وأبدا يردد سمعنا وأطعنا. لذلك ابن القيم يصف الصحابة في كتابه إغاثة اللهفاء فيقول: أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال. لا تقل هذا الأمر لا يتقبله العقل، بل قل سمعنا وأطعنا واتهم عقلك. لذلك يعني مرة جرت مناظرة بين بعض السلف في مسألة علمية، فالأول ألزم الثاني بإلزام، إلزام عقلي، فقال له: يا فلان، ما ألقاها، أي ما ألقى هذا الإلزام على لسانك إلا شيطان. نعم، بعض الناس تشعر بأن الشبهة العقلية شيء من الشيطان ألقي على لسان هذا الإنسان. لذلك ابن شهاب الزهري ماذا كان يقول؟ سلموا للسنة ولا تعارضوها. وفي صحيح البخاري معلقا عن ابن شهاب الزهري أنه قال: من الله الرسالة، ومن الله الرسالة، وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. هذا هو واجب المسلم، ويسلم تسليما. أيضا أيها الأحبة الكرام، أنبه على فكر منحرف وجد أو موجود عند بعض الناس هداهم الله. ما هو هذا الفكر المنحرف؟ أصبح بعض الناس من أبناء جلدتنا يعتقد بعضهم اعتقادات غريبة. مثل ماذا هذه الاعتقادات الغريبة؟ يعتقد بعضهم أن في المنزل إذا وضعت كمية خشب أكثر، يقول لك هذه طاقة الخشب تسبب في ارتياح النفس، تمادى بهم الشيطان. فأصبح بعضهم يقول: أحضر حجرا له لون معين وصفة معينة، وضعه عند فراشك قبيل النوم، وستشعر براحة، فإن هذا الحجر يخلص المنزل من الطاقة السلبية. اتقوا الله عز وجل، فإن المسلم يعلم بأن الذي يدفع عنه الشر ويدفع عنه الضر إنما هو الله الواحد الأحد. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أقوام يعتقدون في الأحجار أنها تجلب لهم الخير، ويعتقدون في الأحجار أنها تدفع عنهم الضر، فحذرهم من مثل هذه الأشياء، وأبطل عبادة الأصنام وأبطل عبادة الأوثان. ومعلوم أن كثير من هذه الأفكار العصرية الآن قد أخذت من ديانات أخرى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض الأفكار المنحرفة. لعل قائل يقول: ما المخرج من هذه الأهواء؟ ما الأمر الذي إن فعلناه وفقنا الله ونجانا من هذه الفتن ومن هذه الأهواء؟ الأمر أيها الأحبة الكرام، علق قلبك بالله وأكثر من دعاء الله عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم قام يصلي في ليلة من الليالي، فبما استفتح الصلاة؟ قال: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ابن القيم يقول: وكنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يذكر هذا الدعاء. وابن القيم لما ذكر الأهواء ماذا قال؟ قال: واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باقيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. المسلم يعلق قلبه بالله، وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام يطالب به الرجال والنساء. للأسف أصبحنا نسمع عن أخوات اقتنعن ببعض هذه الأفكار المنحرفة، وهذا والله أمر خطير وأمر عظيم. لذلك علق قلبك بالله، واطلب من الحافظ الحفيظ أن يحفظك من مضلات الفتن، وأن لا يجعل مصيبتك في دينك، فإن هذا الدعاء نافع جدا بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الكرام، العمل الصالح هذا من الأسباب العظيمة جدا في دفع الأهواء عن الإنسان. تجد بعض من يتبنى مثل هذه الأفكار، كيف تسللت إليه؟ بسبب إعراض عن التعلق بالله، بسبب إعراض عن العمل الصالح. يعني أحيانا بعض أفكار الخوارج تأتي إلى من؟ تأتي إلى رجل لا يصلي، تأتي إلى رجل قد فعل الكبائر والموبقات، يزين له الشيطان: تريد أن ترتاح؟ تريد أن تذهب إلى الجنة سريعا؟ اذهب وافعل كذا وكذا من أفكار العنف والتشدد والغلو. فلذلك الإنسان إذا أكثر من العمل الصالح هدي بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. والسلف كانوا يقولون: من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم. فالإنسان مطالب بالعمل بالعلم، العمل بالعلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا أراد الإنسان أن يحفظ بإذن الله عز وجل من مثل هذه الأفكار، عليه بطلب العلم والرجوع إلى العلماء الراسخين، وأن يشاوره، وأن يقبل الحق منهم ولو كان كلامهم مرا على نفسه، فإن هذا ما أمر الله به: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومشايخنا وعلماؤنا موجودون والله الحمد والمنة، كبار العلماء ترجع إليهم وتستفتيهم. أما أن تأخذ دينك عن أصحاب البدع، بل العجب أنك تجد بعضهم يأخذ دينه عن المجاهيل، ما يعرفون، يأتيه مقطع في الواتساب قد بعضهم يغير عقيدته لأجل هذا المقطع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الكرام، كانت من وصايا السلف، وهذه الوصية نقلها الإمام مالك ونقلها على الإمام مالك يحيى ابن معين كما في سؤالات ابن محرز له. الإمام مالك كان يقول: سمعت أنه يقال: لا تمكن رجلا زائغ القلب من أذنك. وأنبه هنا على أمر خطير يلبس فيه الشيطان على بعض الناس. أحيانا تجد بعض من عرف بلوثة فكرية، عنده جهد في جانب معين، في الرد على مثلا الإلحاد وعلى بعض أفكار التفلت والأفكار التي تتعلق بجانب التفريط، وهذا الرجل عنده لوثة حزبية، فيطرح الطرح الذي لا يشعر معه غير المتخصص أن هذا الرجل يدعو إلى مسائل التحزب، فلا يلبث إلا أن يقتنع بأفكاره. فلذلك احذروا هؤلاء الناس. لذلك كان بعض السلف يأتيه الرجل ويقرأ عليه آية وهو مبتدع، فيقول ولا آية من كتاب الله، ويعرض عنه إعراضا كليا. وكم من إنسان دخل إلى بعض المواقع وقال سأسمع كلام بعض من يدعو إلى التكفير وبعض من يدعو إلى التفجير، لا يلبث إلا وأن يتقبل أو يقتنع بمثل هذه الأفكار. وأذكر يعني هذا من باب الاستئناس، أني سمعت رجلا يعمل صحفي وهو متخصص في أفكار العنف والتطرف والغلو، فيقول وهذا رجل عامي، قال لولا أن عندي شيء من الوعي لخشيت أن أقتنع بأفكار هؤلاء، لأن بعض هؤلاء يعطى بلاغة ويعطى فصاحة، ويعني بعض الخوارج شعراء وأدباء، وبعض هؤلاء الذين يتبنون أفكار التفريط وتضييع الدين تجد بعضهم شيطان رجيم يتكلم بأسلوب وطريقة. فالإنسان إذا كان ضعيفا في العلم اقتنع بأفكار هؤلاء. وأذكر مرة أني جمعني مجلس برجل يتكلم عن الإمام البخاري ويقول صح البخاري فيه وفيه وفيه، ولو قلت له افتح المصحف واقرأ وجها من القرآن من دون خطأ لما أحسن ذلك. فعرفت أن هذا الرجل ملقن لهذه الأفكار، واستمع لبعض هؤلاء أهل الحيرة والاضطراب في مواقع التواصل فاقتنع بأفكارهم. أسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الكرام، سل الله العافية. لذلك كانت من الأدعية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سل الله أن يعافيك من هذه الأدواء، وإياك أن تغامر بدينك، وإياك أن تخاطر بدينك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، احذر هواجس النفس، فإن بعض الناس يأتيه الشيطان وتشعر بأن الشيطان ينفخ في نفسه وفي قلبه من هذه الأفكار فيصدق مثل هذه الأشياء. الحافظ بن حجر ذكر في ترجمة لبعضهم من أهل عصره أو يعني الوقت القريب من عصره أنه كان يتبنى الرأي في الليل، يعني يأتي في باله أن هذه مسألة حرام، يصبح الصبح ويتحدث بها في الناس. وين البحث؟ وين الاطلاع؟ أين القراءة؟ مراجعة أهل العلم، مشاورتهم. أما أن تتبع هذه الهواجس فإن الشيطان يلبس على بعض الناس ويلقي إليهم بعض الشرور، بل أحيانا قد يفتح عليك الشيطان أبواب من الخير حتى يوقعك في الشر بعد هذه الأبواب. فنسأل الله أن يحفظنا وأن يسلمنا. أيضا أيها الأحبة الكرام، لا تبع آخرتك واقبض على دينك كالقابض على الجمر. بعض الناس يتبنى بعض الأفكار فتقول له يا فلان اتق الله، كيف تقول مثل هذه الأفكار؟ قال أخي كل المجتمع يبغي هذا، من قال لك هذا الكلام؟ فرضا أن كل المجتمع يريدها، هل تلعب بدينك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في آخر الزمان يبيع دينه بعرض، الرجل يبيع دينه بعرض من الدنيا؟ نسأل الله العفو والعافية. قال الإمام مالك: مهما تلاعبت به من شيء فلا تلعب بأمر دينك، فانتبه لهذا الأمر ولا تبع آخرتك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الكرام، اعتز بهذا الدين العظيم واقبض عليه كالقابض على الجمر. روي عن عمر أنه قال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نلتمس العز بغيره. نعم، أعزنا الله بهذا الدين العظيم ومن الله علينا بهذا الدين العظيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هذه منا ونعتز بهذا الدين العظيم. فإن قال قائل: طيب في مخالفة هذا الدين، هو يقول في مخالفة هذا الدين المنفعة والمال والعز والجاه، نقول له نكذب أعيننا ونقول صدق الله. والشريعة أيها الأفاضل لا تنظر إلى مصلحة مؤقتة، يعني بعض الناس مثلا يقول لك في الربا نفع اقتصادي، نفع اقتصادي طيب وجميل جدا، والأول راضي والثاني راضي. هل الشريعة تنظر إلى مصلحة مؤقتة، معاملة مالية لمدة 10 دقائق بين فلان أو علان، الشريعة تنظر إلى مصلحة تستمر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فلا نقول مثل هذه الأشياء. بعضهم يقول لك وش فيها المنكر الفلاني يا أخي، مجرد يعني التقوا في مكان وصار شيء وراح الموضوع. هذا الشريعة ما تدعو إلى هذا. الشريعة تراعي مصلحة المجتمع إلى قرون، إلى أن يلقى الناس الله سبحانه وتعالى. فلذلك نعتز بهذا الدين العظيم. أيضا تقصيرك ليس بعذر في أن تنقم على دين الله، تقصير الناس ليس بعذر في أن تترك دين الله. جاء عن بعض السلف أنه قال ينبغي للرجل أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله، أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. أيها الأحبة الأفاضل، للأسف الشديد نجد من بعض الناس سيماهم الخير أن التيار يخشى أو بدأ يجرف بعض هؤلاء، لا يحضر حلاق العلم ولا مجالس العلم، تجد يتأخر عن الصلاة، يستثقل الطاعات، تجد بعض الأخوات كانت ملتزمة بالحجاب الشرعي تركت الحجاب الشرعي. هذا الأمر لا يجوز. تذكر قول الله عز وجل وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا الدين منصور بعز عزيز أو بذل ذلك. إن نصر دين الله كان لك الأجر، إن ترك دين الله لا تظن أن الدين محتاج لي أو محتاج لفلان أو علان. دين الله عز وجل منصور ومحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الوسطية والاعتدال، وأن يمن علينا بأن نكون للمتقين إماما. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم البطانة الصالحة، وأطل أعمارهم على البر والتقوى. اللهم اجمعنا بسيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا ومن نحبهم فيك يا رب العالمين. والشكر موصول ختاما لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخير بدبي لتنظيمها مثل هذه المحاضرات النافعة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لي ولكم الأجر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.